Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Min kitab Qutul Qulub. Qala radhiyallahu anhu al-fasl as-sadis wa as-salatun fi wada'i ahli sunnati wa tariqah wa tulub as-salat min al-a'immah. As-sunnatu ismun min asma' at-tariq wa huwa ismun lit-tariq al-aqwam. Yuqalu tariqun wa tariqah wa sunan wa sunan
al-mikrofon.
Wa hujjatun wa mahajjah. Fa min fadail as-sunnati wa tariq ahliha. فمن فضائل السنة وطريق أهلها التقلل من الدنيا في كل شيء والقناعة من الله تعالى بأدنى شيء والتواضع لله بكل شيء. وفي الخبر فضل العبادة لتواضع
التواضع
لا تواضع. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يوجدن إلا بعجب: التواضع وهو أول العبادة، والصمت وذكر الله تعالى، وقلة الشيء. واعلم أن التواضع يظهر بمعان خمسة: بالقول والفعل والزي والأثاث والمنزل. يكون في المؤمن بعضها، فمن كملت فيه فهو متواضع، والكبر ضد التواضع. وهو يظهر أيضا بأضداد هذه الخمسة. يبتلى المؤمن ببعضها ويعافى من البعض، فمن كملت فيه فهو متكبر، وحقيقتها في القلب وظاهرها بالأفعال والأقوال. ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال أن يقدم عليها بنطق أو عمل
أن يقدم عليها بنطق أو عمل
ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها، خشية أن يكون معتقد الباطل أو نافيا لحق، بل يكون اعتقاده فيها تسليما لله عز وجل، ويقول آمنت بحقائقها عند الله تعالى. فذلك تعبد من الله عز وجل للمؤمنين فيما تشابه من الأمور أن يسكتوا أو يسلموا. وبذلك وصف الراسخين في العلم، وأقسم بنفسه على نفي إيمان من لم يسلم تسليما، وجعل التسليم مزيد الإيمان في قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي الخبر: إنما الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكال عليه فكله إلى عالمه. وكذلك ابن مسعود
نعم
يقول: وكذلك ابن مسعود يقول أن لهذا القرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه
إلى عالمه
وكلوه إلى عالمه. وكان أيضا يقول: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتي عليكم زمان يكون خيركم فيه المتبين، يعني لوضوح الحق في القرن الأول ولدخول الشبهات في زماننا هذا. فصار الحق غامضا، فكان خير الناس اليوم المثبت بالورع، كما أخبر أن خيرهم يومئذ المسارع بالفضل. ومما يدلك أن الإيمان هو التسليم، كما أن الإيمان هو التصديق، في قراءة بعض التابعين منهم جعفر بن محمد، وقد روينا عن أبي جعفر بن محمد ابن علي أنهما قرأ: وجعلنا مسلمين لك،
قرأ مسلمين لك.
وقرأ أيضا: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالف المعنى في المقروء. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر المتشابه الذي يشبه الحق من جهة ويشبه الباطل من جهة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة فهي حق، ثم أخبر أنهم قد حرفوا فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل الله تعالى، فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه. واحتمل ما يخبرون به المؤمنين أنهم حرفوا، فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف ذلك والإيمان بما أنزل الله تعالى جملة، فإن كان ما أخبروهم حقا دخل فيه، وإن كان باطلا لم يضره. فالمسلم هو الذي يسلم ما لم يظهر دليله في العقل لأجل القدرة والسنة والنقل، كما أن المؤمن هو الذي يصدق
عليه. كما أن المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم ونفعنا به وبكم في الدارين. بسندكم متصل إلى الإمام أبي طالب المكي. كما أن المؤمن هو الذي يصدق بما لم يظهر بمشاهدة العين الإيمان بالغيب، لأن العقل بصره القلب كالعين بصر الجسم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج. ثم ترك ما لا يعني مما قد كفي ومما لم يكل إليه من القول والفعل، لأن الدخول فيما لا يعني هو التكلف المنهي عنه، الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الأتقياء من أمته براء منه، وهو يشغل ويقطع عما يعني وفيما يعني شغل عما لا يعني لكل فطن عاقل. وهو أصل حكمة فيما أخبر به لقمان لما سئل أن أوتي الحكمة، قال: بشيئين لا أتكلف ما كفيت ولا أضيع ما كلفت. فهذا شيء لا يضر جهله ولا ينفع فعله، ولأنه شيء كتب عليه لم يكن له فيه فضل، وإن سمع
إن كتب عليه
لأنه ولأنه شيء
إن كتب عليه
إن كتب عليه لم يكن له فيه فضل، وإن سمع منه وظهر به ولم يكن له فيه مزيد ولا لغيره نفع. ثم كف الأذى
لم يكن ماشي واضح، وإن سمع منه وظهر به لم يكن
له فيه فضل، وإن سمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيد ولا لغيره نفع. ثم كف الأذى، فإن ذلك من الورع. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كف الأذى كسب العقل، واحتمال الأذى كسب العلم، والنصيحة للخلق والرحمة لهم كسب الإيمان من العمل في قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادها، وأن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود على النفس منه منازعة. فإن العادة جند غالب، لأجلها تعذرت التوبة، ولغلبتها رجع العبد عن الاستقامة، وهي باب من أبواب الهوى إلا فيما أمر به العبد أو نديب إليه. قال أبو سليمان الداراني: إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد في الأكل تنازعك نفسك إليه فافعل. وقال: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة، أي لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضا. وقال أيضا: ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. هذا كله خشية إيلاف العادات، فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف. ثم حسن الصبر على ما أمر به، وحسن الصبر عما نهي عنه، فإن ذلك من أفضل الأعمال، وله فضائل المزيد والكمال. وفي حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق المحارم تكون من أعبد الناس. وفي لفظ آخر: تكون من أورع الناس. ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة في الصبر عن المعصية ما حدثونا في الإسرائيليات، أن رجلا تزوج امرأة من بلدة وكان بينهما مسيرة شهر، فأرسل إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه، فسار بها يوما، فلما جنه الليل أتاه الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر، فلو تمتعت بها ليالي هذا الشهر إلى أن تصل إلى زوجها فإنها لا تكره ذلك وتثني عليك عند سيدك فتكون أحظى لك عنده. فقام الغلام يصلي فقال: يا ربي إن عدوك هذا جاءني فسول لي معصيتك وإنه لا طاقة لي به في مدة شهر وأنا استعيذك عليه يا رب فأعذني عليه واكفني مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى أسحر. فشد على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال فرحمه الله تعالى: فطواله مسيرة شهر فما برق الفجر حتى أشرف على مدينة مولاه. قال وشكر الله تعالى له هربه إليه من معصيته فنبأه فكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. ثم إعداد العدة لما يستقبل إذا كان ذلك من مريد السعي للآخرة والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك، والزهد في فضول الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلك، وقلة الذكر للناس ولأمور الدنيا فقد حسن ذلك، ومنه غفلة وقسوة للقلب، وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير به وذكر آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح له. وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر 30 خصال وليقضي فيما يشاء، يجتنب ذكر الناس فإنهم داء، ويجتنب ذكر
وليفض فيما يشاء
يجتنب ذكر الناس فإنهم داء، ويجتنب ذكر الدنيا فإنها قسوة، ويجتنب كثرة الطعام فإنها شره. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحده، فإن كان لابد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. وكان سهل رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، وأول السنة الزهد في الدنيا لأنهم كانوا زاهدين. وكذلك جاء الخبر في وصف الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه من وأصحابي فقد كانوا على هذه الأوصاف التي ذكرناها، فمن كان على ذلك فهو على السنة، فهذه فضائل السنة وهو مزيد الإيمان وحسن اليقين.
الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وإبلاغه لنا هذا الشهر الكريم، صلى الله وسلم وبارك على الهادي إلى الصراط المستقيم عبده وحبيبه ونبيه الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم والمنهج القويم، صل اللهم وسلم وبارك على من به أكرمتنا وخصصتنا عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وها نحن في مستهل الشهر الكريم المبارك رمضان نواصل هذه الدروس في أمر السير إلى الرحمن والنقاء عن الأدران والاتصاف بما يحب في السر والإعلان على قدم الاتباع والاقتداء بسيد الأكوان، وهو ترجمة الوفاء بعهد الله والصدق مع الله تبارك وتعالى في علا في هذه الحياة حتى تكون المنافع يوم الموافاة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والشيخ يحدثنا في هذا الفصل عن مظاهر من حقائق السنة التي ربما تشدد كثير من الناس بلسانه بها، وهو في باطنه وسره أولا ثم في كثير من مظاهر أحواله من أبعد خلق الله عنها، بل ربما كان ممن يصد عنها ويبعد عنها ثم لا يفتر أن يكون متشدقا بأنه صاحب السنة والعامل بالسنة ومريد السنة والقائم بالسنة وما إلى ذلك، وما هو إلا من أصحاب الألسنة لا من أصحاب السنة. وإنما السنة طريق ومسلك ووجهة إلى من ملك وتنج عما لا يحب ووفاء بعهده الذي عهد عليه. أول ما يكون من مظاهره الزهد والتواضع، فمن ضيع ذلك فأنا هو من السنة، وأين السنة منه؟ ما أبعده عن حقائقها. يتحدث الشيخ عن مظاهر في حقائق السنة في هذا الفصل، وما درج عليه المربون الأوائل الذين ربتهم يد النبوة واعتنت بهم الذات المحمدية، فتربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرزوا بتلكم الصفات، تلكم المسالك، تلكم الوجهات، تلكم الأعمال، تلكم الأحوال الشريفة. ولهذا انتخبهم الله فجعلهم قدوة لكل من يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة. وقال ربنا جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم. والذين تفجعلهم محل القدوة والتبعية لكل من يأتي إلى يوم القيامة. وفي هذا ربط الأمة بأصلها، ربط الأمة برأسها، ربط الأمة بأوائلها، وأنه لا يمكن لهم الفوز والنجاح على مدى الأزمان إلا بالرابطة بأهل أول الزمان، زمان النبوة وزمان الرسالة، والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا يبعد عن العقول وهم أنه عند تطورات الوسائل وتعدد الأساليب وظهورها بالصور المختلفة أن ذلك يمس بأصل في الوجهة أو السير أو الفضيلة أو حقيقة المسلك. لا، وعزة الرحمن، إن المسلك على حقائق لا إله إلا الله هو الذي يتشرف به الإنسان عهد آدم، والذي يتشرف به في كل عصر من العصور بين آدم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وفي أيام سيدنا محمد، وإلى أن تقوم الساعة. لا يمكن للإنسان أن يكون شريفا ولا عزيزا ولا كريما ولا رفيعا ولا متمسكا بالحق ولا فضيلا ولا ذي كرامة إلا بالتحقق بحقائق لا إله إلا الله، مهما تطورت العصور واختلفت الوسائل والأساليب بأنواعها المختلفة. لا يغير في الحقيقة شيء، لا يتغير في الفضيلة شيء، لا يتغير في السلوك وأصله شيء، إنما يكون استعمال للأدوات، للأجهزة، للإمكانيات، للقدرات، للطاقات، استعمال لها. فالاستعمال بهذا النور هو الخير، والاستعمال بما يخالف هذا المسلك والنور هو الشر المحض الخالص. ولو كان في وجود الأجهزة وحدها خيرا محضا صرفا وبركة مخصوصة لكان الأولى بها أنبياء الله، ولو وجدت جميع هذه الأجهزة في أزمانهم ووقعت تحت أيديهم، لكن أخرها الله عنهم لأنه لا شرف فيها لذاتها ولا كرامة ولا تشرف إلا بأن يتمسك بهدي الأنبياء في استعمالها. فإذا استعملت على غير هدي الأنبياء فهي شر، وهي الضر، وهي الظلمة، وهي فساد. وكم في واقع هذا العصر الذي يدعى فيه التقدم من أنواع من الفساد لا يمكن التوصل إليه لولا هذه الأجهزة، فكانت محل شر محض. كثير من القتل قائم في الأرض بسبب هذه الأجهزة المبتكرة المخترعة التي ربما افتخر بها من افتخر ممن لا نظر له ولا حسن عبر. وكم كان فيها من سوء، وكم استخدمت من قبل أفراد وهم الأقلون في المستعملين لها على ظهر الأرض، استخدمت في إيصال الخير والنفع وفي حقن الدماء وفي حفظ الأموال وفي صيانة الأعراض وفي حسن الصلة بين الناس وفي نشر الخير، استخدمت لذلك. فكان خيرها ما كان من استمساك المستخدمين لها بما بعث به الأنبياء وبما بينه خاتم الأنبياء، فلم تختلف الفضيلة ولم تختلف الحقيقة ولم تختلف المسلك، وإنما الوسيلة والعدة والآلة اختلفت فلتختلف، ليس في ذلك مزية ولا كبير أمر، لكن إن استعملت بمنهاج النبوة فهي الخير، وذلك خيرها، وكل ما خرج في استعمالها عن منهاج النبوة فهو الشر المحض الذي يعاني الناس اليوم منه، وهم في تغطية للعيون عن هذه الحقائق. إنما انتشرت هذه الشرور بواسطة هذه الوسائل التي افتخروا بها. إذن فخير البشر أن يتصلوا بمنهج رب البشر سبحانه وتعالى، وهدي خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: السنة من أسماء الطريق، فالسنة هي الطريقة وهي المسلك، وهو اسم للطريق الأقوم بالحكم الاصطلاح وبحكم العرف، فإنه تطلق السنة على الطريق الأقوم الأعدل الأفضل وعلى ما أثر عن نبي الله، وإلا فهي الطريقة كانت بأي شان وبأي وسيلة وبأي اعتبار في خير أو شر، يدل على عموم المعنى في اللفظ من جهة اللغة والعربية قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى الإمام مسلم: غير من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزر مثل أوزار أو أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، فسمى سنة حسنة وسنة سيئة، فهذا بأصل وضعها في اللغة. وكذلك يقابل السنة البدعة، فوضعها في اللغة بهذه الصورة، ثم في العرف قد تستعمل لما خالف الشرع، لما خالف الهدي النبوي، فهي البدعة المذمومة وهي البدعة المبغوضة، وما كان بعد ذلك مما يصح أن يسمى لغة بدعة وهو موافق للهدي النبوي فهو المحمود الحسن الذي يقابل السنة المذمومة، فيقابل السنة المذمومة بدعة حسنة تتصل بأصل السنة. فعلم أن هذا الانقسام راجع من أن اللفظ له استعمال من جهة اللغة وله بعد ذلك اصطلاح وعرف، فعند استعماله في الاصطلاح والعرف ينقصر معناه الواسع إلى معنى مخصوص، فحينئذ يأتي الانقسام ويأتي الاختلاف بأن يقال السنة كلها حسنة والبدعة كلها سيئة إن حصرت بالمعنى العرفي الاصطلاحي، فإذا رجعت إلى المعناها اللغوي الواسع فلا يمكن هذا ولا يمكن هذا، وقد قسم صلى الله عليه وسلم نفسه بنفسه قسم هذه السنة بمعناها اللغوي إلى حسنة وإلى سيئة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة من أسماء الطريق وهو اسم الطريق الأقوم، يقال طريق وطريقة وسنن وسنة وحجة ومحجة، فمن فضائل السنة وطريق أهلها أي من الفضيل الرفيع في السنة ومن مسلك أهل السنة، هذا الوصف الأول الذي مضى عليه سيدنا رسول الله وتعلمه منه أصحابه، والذي يضيعه أدعياء السنة، لأن أهل السنة المتحققين بالسنة بعيدين عن الدعواء، فجميع المتحققين من سادتنا الصحابة ثم سادتنا التابعين المتحققين بالسنة وتابع التابعين ليس في كلامهم نحن أهل السنة والسنة عندنا، ما عندهم هذه الدعاوى، وهم متحققون بهذا، وغير المتحققين هم المدعون. فأول ما ترى في أحوالهم فقدهم لهذا الوصف الأول الذي اعتنى به أهل القرون الأولى وجعلوه الأول من السنة مفقود عندهم. قال: التقلل من الدنيا في كل شيء، والقناعة من الله تعالى بأدنى شيء، والتواضع لله بكل شيء. هذه مظاهر سنتي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة سنتي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي درج عليه صحابته الأكرمون رضوان الله عليهم. التقلل من الدنيا في كله، يعني أخذ الحاجة منها والإعراض عما زاد على الحاجة ووضعه في محله والتعامل معه بما قال النبي لسيدنا عمر: ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق. ولذا قال: فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، وما سعوا لها والذي يأتي منها يبادر بالبذل، يوضع في محله فيؤخذ منه مقدار الحاجة ويصرف ما زاد على الحاجة. التقلل من الدنيا هذا الشأن الذي به نتميز ونعتز بهذا الإيمان. أما أن نحول إيماننا إلى منافسة لأهل الترهات والبطالات وأهل المتاع الفاني، ونقول السلام أنا مثلكم يقول لنا من كماكم نحن يكون عندنا من النعيم مثل ما عندكم، اعقل اعقل، افهم حقيقة دينك. والله إن المتحقق بحقائق الإيمان أصفى وأوفى وأكثر طمأنينة وأحسن سكينة، ومتعته ولو باللقمة اليابسة متعته بها وراحته بها خير من متعهم بجميع زخارف الدنيا ومآكلها. هذه حقيقة اكتسبها من خلال الإيمان والطمأنينة بالله تبارك وتعالى. أما أن يتحول الدين إلى منافسة لهم فيما يتوهم بعض الناس أن هذا استجلاب للنفوس لها، أو يصل به الوهم في حد ذاته إلى أن كأن أصل الدين هو المبادرة إلى الحاجات وترتيب وتقريب الشهوات، من أين هذا الفهم؟ من أي آية؟ هات لي كتاب الله من أول آخر خرج لي من أي آية كان خرج لي هذا الفهم؟ من أي آية؟ من ألف لام ميم ولا من ذا الكتاب فيه؟ ومن أين خرج هذا؟ من هدى للمتقين بالغيب يقيمون الصلاة وبالآخرة يقولون، منين؟ من أي آية؟ هاتوا لي من أي آية. وهكذا فإذا جاءوا إلى مثل آية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، زينة الله والطيبات من الرزق، زينة الله، زينة الله عندك تكاثر تفاخر هذا زينة الله؟ أستغفر الله، صحيح فهمك، زينة الله إيش زينة الله؟ ما زين بعباده من الخير من الحلال من النور، مش هو الرزق والطيبات من الرزق، تعرف الطيب من الرزق الذي نزلت عليه الآية كيف كان؟ إيش هديه؟ إيش مسره؟ أو هو ما عرف يعمل وأنت بتعلمنا العمل بالآية؟ اتق الله في فهمك لآيات الله، في فهمك لخطاب الله لكلام الله سبحانه وتعالى. إن الله برى الخلق وأوجد لهم سبحانه وتعالى من الرزق ما يكفيهم، ثم اختبر قلوبهم بمحبته وأن لا يطلبوا من الدنيا إلا ما يسر لهم من الحلال، صرفهم بعد ذلك على درجات بعد هذا الحلال على درجات في شؤون الزهادة وشؤون الإيثار. ولأجل هذه الحقيقة جاءت فريضة الصوم، وأمر الإنسان أن يتعاش عهوته وطعامه وشرابه ومقومات الحياة الأساسية من الطعام والشراب في خلال هذا الوقت تذكرا وتبصرا وتهذيبا، ولتقوم حقيقة التقوى. فإن معلق القلب بأدنى شهوة تغلبه وعند غلباتها يتذهب عنه التقوى، فلا بد أن يكون عنده من العدة والأهبة والقوة الباطنة ما يغلب هذه الشهوة. التقلل من الدنيا في كل شيء وأخذ الحاجة منها، ومن ذلك مسجده الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد عرض عليه أن يرفع سقفه ويغير فقال: الأمر أعجل من ذلك. ولما ظهرت الحاجة في زمن الخلفاء وسع كل منهم شيئا بمقدار الحاجة، ففي خلافة سيدنا عمر أخذ توسعة للمسجد، ومن خلال أخذ التوسعة للمسجد كان على قدم الاتباع والاقتداء والاهتداء، لم يستطع أن يأخذ أرض أحد ولا بيت أحد إلا برضاه، وهو أمير المؤمنين يريد أن يوسع المسجد. وثبت العباس هذه القضية بتظاهره بالإباء عن تسليم بيته في البداية، وكانوا يراجعون يا عم رسول الله يدخل في المسجد يتسع للمصلين يكون أفضل، قال ما أريد، حتى رفعوا الأمر إلى الخليفة وأمير المؤمنين، العباس لا يريد، يقولوا له نحن وإياه نترافع إلى من أحب، هل ترافع إلى من الصحابة؟ فاختاروا صحابي فذهب إليه هو سيدنا عمر بن الخطاب، نريد بيت العباس نوسع المسجد، فأبى العباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أن يقتطع مال امرئ مسلم إلا عن رضا، قال صدقت، اذهب يا عباس أنت وبيتك، قال إنه صدق لوجه الله يا أمير المؤمنين، وإنما فعلت هذا لئلا يأتي الأمراء من بعدك فيأخذون بيوت الناس ويتدرعون بمساجد وبغيرها من القرى، ثبت القضية. هكذا حتى في توسعة أمور الخير هناك حدود وهناك حقوق وهناك واجبات مراعاة، كذلك كان الأمر. وسيرة سيدنا عمر ملآن بمثل هذه الحقيقة، على أن الفتوحات تمت في زمنه الكثيرة الكبيرة، والاتساع تم في زمنه، وتوفير كثير من الوسائل تم في زمنه، وهو لم يغير مسلكه ولم يغير هديه ولم يغير تبعيته للنبي محمد بالدقة في أموره كلها رضي الله تعالى عنه. ولما كان في بعض السنوات طلبت منه زوجته حلوى، فقال إنما الحق لي في بيت المال النفقة، والحلوى ليس منها، ليست من النفقة، هذا زايد، فاصبروا حتى ييسر الله لي شيئا نشتري منه حلوى. فلما رأت أمير المؤمنين لا ينتبه من ذلك قصرت من نفقتهم في البيت، فأخذت مقدارا من نفقة الشهر وقالت هذا فخذ لنا به حلوى من أين لك، قالت قصرته من النفقة. قال وكان عمر يأخذ من بيت المال زيادة على الحاجة فوق النفقة، هذا زايد ما دمت قدرت تقصرينه هاتيه نرده إلى بيت المال ونفقتنا من الشهر الآتي بناقص مثل هذا ينقص لأنه زايد، تبين أنه زايد، فرده إلى بيت المال ولم يشتري به الحلوى لأهله. لم يكن عمر في ذلك متجاوزا حدا ولا متشددا ولا معاندا ولا مقترا على أهله، ولكنه مراقبا لربه وواضعا الأشياء في محلها، وإذا فسح الحق تبارك وتعالى له شيء من محله وفي حله وضعه في مكانه وأعطى أهله ما عسى أن يحتاجوا إليه من هنا وهناك وعلى كل الأحوال. فمسألة المسار في الحياة بالتوسع في أمور الدنيا بلا حد بلا ضبط بلا حاجة مزلق أكثر اصطياد عدو الله وجند للناس من خلاله. وفي ذلك قد ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي أن التوسع في استعمال الأدوات والأمتعة باب من أبواب الشيطان يدخل به إلى القلب، فإذا غلب ذلك على الإنسان باب الشيطان فيه وفرخ من خلاله يأخذ فكره ويأخذ عقله ويأخذ لبه ويأخذ كلفته وتعبه حتى يشغل فكره وقلبه عقله بالزيادة في الأمتعة في الأواني في المذويل، وكل يوم يبدل واحد ويجيب ثاني ونزل طلعه، وكل يوم يبدل الفرش حقه ويجيب واحد ثاني جي 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 يفكر وهو يصلي وهو يفكر في الفرش وفي الأواني وفي الجهاز الفلاني والتليفون الفلاني والجوال الفلاني والدولاب الفلاني، ويصوم وهو يفكر فيه، ويقرأ القرآن وهو يفكر فيه، ودخل الشيطان ما دخل حتى سهل عليه أن يأخذ الشبهة ثم أن يأخذ الحرام الصرف ويتعامل مع الرباب من أجل هذه الأغراض. إذن فهناك مسلك اعتدال هو المحمود، وهناك إفراط وتفريط، وهناك كمالات لأهلها لا يكلف الناس بها، لا يكلف عامة الناس بها، فلأهلها مراتب ودرجات وكمالات كما ذكرنا في سيرة سيدنا عمر وأمثاله، فليس كل الناس من المسلمين والمؤمنين يصلون تلك الدرجات ولا يبلغون تلك الغايات، لكن لهم حد ولهم معنى في الصلة بأهل الكمالات محبة واستحسانا لفعلهم. أما أن يرى أن فعلهم هذا إلا تعنت وتشدد زيادة على الحد وكأنه يفهم الدين أحسن منهم، يا مغرور، لا يتمادى بك الغرور، فتحشر يوم الحشر مبعودا عن أهل النور، يا مغرور، ما أعرف بدينك، نبي الله أعرف بديني، وهو الذي ينفق المئات والملايين ثم يأتي الضيف فيبعث إلى الأبيات التسعة فلا يجد إلا الماء، هو أعرب بدين الله منك، يا مغرور تنور بالنور، يا مغرور في موضعها ضع الأمور. رسول الله أعرف، أصحابه أعرف، صلحاء الأمة وأخيارها وأئمتها أعرف بدين الله منك، دع الغرور. ونعم السير سيرهم، يقول التقلل من الدنيا في كل شيء، أخذوا مقدار الحاجة. قال بعض صلحاء الوادي قد كان يرد عليه جماعات من الضيوف والوافدين وبنى دارا كبيرة عدد فيها المنازل لأجلهم، قال فبنيناها للحاجة فتبعنا فيها بعض الناس بغير حاجة، قال وقد صلح هذا بنصلح كما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرش مظهر أو نموذج أو إشارة، فرش للزوج، فرش للزوجة، فرش للضيف، والرابع للشيطان. يعني تكثير فروش في البيت من دون حاجة، عدد أفراد الأسرة والضيوف المحتملين الذين يردون، ممكن يردون يتوقع ورودهم عليه، تمام خلاص هذا الحاج زاد عليه حق الشيطان، هذا لو يزيد واحد فرش حق الشيطان، الشيطان معه فرش عندك وبيتردد على فرشه وعلى علبه وعلى قصاعه وعلى أدواته اللي عندك، الزائد على مقدار الحاجة حقه، فوفر له أو قصر عليه، هو عدوك بتوفر له بتقصر عليه، وإذا قدك موفر لعدوك ما أدري كيف حالك، وهو يتمكن منك أكثر مقدار الحاج. واحد ما يجيه ضيف إلا في السنة مرة واحد ولا اثنين، واحد عنده ضيف في كل يوم 10-20، هذا يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه هذا، غيره عنده ضيوف 100 في اليوم، هذا زايد على صاحب 10-20، يحتاج إلى توفير أدوات ويحتاج من صحون من فروش من غير على مقدار هذا الذي يتوقع وروده إلى عند علمنا. ما زاد على ذلك فالطريقة هي التقلل، لا تقتير ولا خروج قدر الحاجة، إلا في أحوال نادرة لأهل الكمال يتصفون فيها بالإيثار ويقنعنا فيه بالقليل، فنعم المسلك مسلكهم ونعم قومهم. وأما خطاب كل سالك للطريق فبالتوسط، فبالاعتدال، بأن لا يستخدم ويستغل من قبل عدوه في التوسعات التي لا حاجة لها، وكلما توسعوا في شيء ردوه بجعلهم هم منه قال أصبح من الضروريات. سنة كام؟ بجعل من تحول ضرورة؟ قال الناس كلهم، وربي خلقك للناس تتبعهم. ولي أنزل، ماذا أنزل القرآن؟ لماذا جعل قدوة نبي؟ خلنا احنا نتبع الناس، ولا عادش داعي لا للقرآن ولا للنبي، وخلنا احنا نتبع الناس في كل وقت. ايش الفهم هذا؟ الناس كلهم، من الناس كلهم؟ قل لي من الناس، هات لي خيار الناس، هات لي أفاضل الناس، هات لي صفوة الناس وقل لي اتبعهم. ما تستشهد لي بواحد حد يصلي وحد ما يصلي، حد يصوم وحد ما يصوم، واحد يزكي وحد ما يزكي، وتقول لي الناس؟ ايش الناس؟ ايش من الناس؟ هو لقدوة؟ وده ربي ينزل عليه في القرآن وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ايش الناس؟ الناس تحولوا قدوة. سنة كم تحولوا؟ إما ناس ناس ما إن أطعتهم ضللت، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. القناعة من الله تعالى بأدنى شيء في الحديث، والقناعة من الله تعالى بأدنى شيء في الحديث أن في الكتب المنزلة في وصف هذه الأمة، ولا شك أنه يوصف خياره، يرضون مني باليسير من الرزق وأرضى منهم باليسير من العمل. ها، فيضاعف يسير أعمالهم مضاعفات كبيرة، ومن ذلك أعطانا ليلة القدر في هذا الشهر. لكن قالهم يشكرون على الولي. هذا فرق النبي بين هذه الطباع المروضة والمرباة والمزكاة والمنورة، والطباع الباقية على جشعها وطمعها. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وغيره من أصحابه، يقول لقيت فلان خارج من عندك يا رسول الله، اشكرك على ما أعطيته من معروف. أعطاه ما أدري درهم ودرهمين ودينار دينارين. قال صلى الله عليه وسلم لكن فلان أعطيته أكثر من ذلك ولم يشكر. يعني الطباع والنفوس مختلفة. فإذا تعلق الإنسان بالنفس بهذا الطمع يقع في حال غريب، وعاد والعاد عنده الطيب ولا الخير الذي يعطيه مراده هذا وشهوته، اللي ما يعطيها فعلبوه تركبوه، هذا ما في ما عنده خير، هذا ما عنده علم. حتى كثير من الناس يتكلم على الناس، إذا واحد على يده يقسم شيء من الأموال وغيره يقول ما يعرفون، يحطوا الأشياء في محلها. ليه؟ لأنه ما أعطى شيء، بس ولو أعطى لأفقر منه في بلد كلهم، لكن ما أعطى شيء، ما يحطون الأشياء في محلها ولم يعرفون. يتكلم عليهم مسكين، غلب عليه طمع الشهوات وصار ينزل الناس حتى يقيسهم إلا بمقياسه، من يلبي لي شهوتي فهو الصالح الخير. يا هذا اتق الله، عدل نفسك، تربى، تزكى. فهذا هو. قال لكن فلان أعطينا أكثر من ذلك ولم يشكر، ما يشكر. وهذا على اليسير شكر. فأخبر النبي أن هذه طبيعة مزكاة، أن هذه نفس منورة مربى. اليسير تكتفي به وتقول الحمد لله وشكر الله لكم سعيد. ها، وأن يأخذ ويأخذ مكانه مدعينه أكثر. وعلى الحال الذي وصفه بأصل الطبيعة التي لا تربى، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثاني، وادي ذهب لابتغى إليه ثاني، وادي ذهب بعد يبغى ثاني، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يتوب الله على من تاب، صدق نبينا. وتراهم في مختلف الأزمنة، وعندهم ما يكفيهم وزيادة على ما يكفيهم، ولا يزالون مع ذلك يقولون لنا ولنا وعلينا وما لنا، بل ربما وقعوا، ما هو في السب وحده ولا في الشتم، في الضرب، في الاعتداء على الغير، في الحبس من أجل الطمع، بل في القتل، في القتل يتقاتلون من أجل الطمع على شيء زايد عنده اللي يكفيه هو عياله وعيال عياله بزيادة، وكان عاد يبغى زيادة يقاتل، يقع في سفك الدماء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا حال من لم يتطهر، من لم يتنور، من لم يتزكى، وقد أنزل الله الكتب وبعث الرسل ليتزكى الناس، ليتطهر الناس، ليتنجى الناس عن هذا الباس وهذا الشر. يقول: والتواضع لله بكل شيء، في الخبر فضل أو أفضل العبادة التواضع. وأربع ما يجد إلا بعجب، إما بجهد شديد أو ربما يصحب صاحبهن العجب فيحبطه حتى يتخلص منه. التواضع وهو أول العبادة، والصمت عما لا يرجو فيه ثواب من الكلام، وذكر الله تعالى، وقلة الشيء، هذه الأربع الأشياء. قال: والتواضع محله القلب، مستودعه القلب، أصله القلب. نعم، فربما شخص ظننت بمظهره وصورته أنه متكبر، والله يعلم تواضع قلبه. وربما شخص تواضع بلسانه وبصورته، يقول: والله يعلم أنه يرى نفسه فوق الجميع وأفضل من الجميع، متكبر. فمستودع التواضع القلب، ومحله القلب، ولكن له بعد ذلك ظهور، يظهر هذا التواضع على الأعضاء، على الأقوال، على اللباس. فلهذا ذكر هذه الخمسة الأشياء: قول، فعل، زي، أثاث، منزل. خمسة أشياء يظهر فيها ما هو في القلب من تواضع أو كبر. يظهر في ماذا؟ يظهر في الأقوال، يظهر في الأفعال، يظهر في الزي، يظهر في الأثاث، يظهر في المنزل. فبعض المؤمنين يكون متواضع في بعض هذه الأشياء فيظهر عليه فيها، وبعضها عنده أثر كبر، وبعض يكمل له فيكون متواضع حقا كامل في التواضع. وكذلك مقابل ذلك من الكبر، الكبر محله القلب، وأقوى مظاهره ما وصف النبي: بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وغمط الناس احتقاره، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق، لا يقبل حق من جابه، من قال كذا لا ده. من كلمنا لفلان روح لك، أو ليش أنا من مستوى كلمة الكلام يجي من واحد تاني من روين. قال له: هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قبل الحق ممن جاء به ولو صبي. رضي الله عن سيدنا عمر، راجعته المرأة فأصابت امرأة وأخطأ عمر وهو على المنبر، قال: خلاص رجعنا في القراءة، أصابت امرأة، أنا أخطأت، هذا الكلام صواب عند المرأة، أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: يظهر التواضع في الأقوال، وليس المراد الاسترسال، أنا ضعيف أنا مسكين، ما هو المقصود هذا. نبرة الصوت، اختيار اللفظ نفسه يعرف هذا كلام متواضع. أيوة. والثاني، ولا تعرف أنهم في لحن القول، ليش منه منه الله إيش النبرة هذا؟ هذا هو نبرة الكبر تظهر. أنا زيد منها حق إبليس، قلت لك تابعه أنا أنت، وبعدين إيش فيه؟ وهذه الألفاظ تظهر فيها الكبر، تظهر فيها الكبر، لا إله إلا الله. في الأفعال، حتى في كيفية المشي، في كيفية الجلوس، في مقابلة الناس، في مصافحة الناس، يظهر متكبر متواضع. وفي زي الإنسان، ومن الناس من وقف نفسه على الناس وبغى الله يترفع بينهم وكأن الله خلقوا لهم، ظل مشيك من شانهم من راسه إلى قدم، هذا بيقولوا كذا، هذا بيقولوا كذا، الناس كذا بيشوفوا فيه كذا. يا عبد الناس كن عبد الله خيرا لك، يا عبد الناس اخرج من عبودية الناس وكن عبد رب الناس خير لك. تدعي الكبر وانت هويت بنفسك في الهاوية سقطت في سقطت رجعت عبدا للناس. ولذا لما كانوا يحركون الطبيعة لتستقيم وتعتدل قل ايش ايش تبغى من كلام الناس وقالوا ولا ما قالوا وافرح الله اذا قالوا مبدل مشقطن افرح الله اذا تلموك افرح بذلك مشان يعدل طبيعته حتى لا يبالي بكلام الناس. لكن قل لي ما قال عني ربي البارح ما قال عني اول ليله من رمضان جاءت وانا استقبلتها وقمت اصوم اول يوم ما قال عني ارضيني او لم يرضني صدقت معه ولم اصدق ما قال عني رب الناس هذا الذي يجب يهمني ويجب اعتني به ويجب الفت نظري اليه الله ولانه القول قوله اذا قال هو ما لا مقدم لي ما أخر ولا مؤخر لي ما قدم لا معطي لي ما منع ولا مانع لي ما أعطى لا خافض لي ما رفع ولا رافع لي ما أحفظ قوله الحق وله الملك ماذا قال ربي الله هذا الذي يجب أن نهتم به يظهر في الزي ومنه ما يحصل اليوم بين كثير من نسانا هذا الثوب اللي قد ظهرت فيه أمس أيوه وبعدين خلاص اليوم عاد ظهرين فيه وليش شريعة مان خلاص هذا قد لبسته الصبح وبعدين هات لها ثوب ثاني بتلبسه في العصر ولا في الليل ليش ليه وشافوني فيه شافوا محمد في ثوب شهر شهرين شافوا أمهاتهم شافوا فاطمة في ثوب ستة أشهر سنة ما ليش أنت لكن كبر تربوا عليه ورياء وتزيين وكأنه خير وسنة أعوذ بالله أعوذ بالله يجب نراجع أنفسنا نراجع حسنا نقوم مسارنا لا نمضي أمعات هكذا عمي في عمه نقوم أمورنا الله فنلبس لله لا للناس ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم حتى في العتر ذكر صلى الله عليه وسلم من تطيب لله لقي الله وريحه أطيب من المسك ومن تطيب للناس لقي الله وريحه أنتن من الجيفة لقي الله وريحه أنتن من الجيفة هذا يحبون يتطيبون لخلوتهم بالله أكثر وللمناجاة ثم للصلوات الخمس ثم حتى من أجل أن يشم الناس ريح طيبة من ما هم من أجل يقولوا عنده ممتاز وهذا أفضل منا ولم دمين يجيب هذا حقه ما له نظر إلى هذا ما يطيب للناس يطيب لله لله جل جلاله يتبع النبي يريد أن يشم الناس شم حسن يريد أن يستر روائحه السيئة وهكذا فيتطيب لله يلقى الله وهو أطيب من ريح المسك وريحه أطيب من المسك وهكذا يقول وحقيقتها في القلب وظاهرها بالأفعال والأقوال وإذا عرفت هذا التقلل من المتاع والتواضع لله فيأتي الورع عن الشبهات هذه من السنة من السنة من السنة يا أدعي السنة الورع عن الشبهات أما يلهفها من حيث جاد ويأخذها من أين وردت فمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به من أي باب في أبواب جهنم أدخله لأد بلدان أو لم يبال به في أي واد من أودية جهنم وقع وطرحوا فيه قال ثم الورع عن الشبهات واحد عن المشكلات من العلوم والأعمال فهناك شبهات قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات خلاص فالمتشابه حال المؤمنين المتواضعين الصادقين يقول آمنا به كل من عندي ربنا طيب والثاني والقرآن. هذا متعلق بالشهوات، يتبع الشبهات المشتبهات ويتكلم في المشتبهات ويخاطب الخطبة في المشتبهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله والراسخون في العلم علماء الراسخون يقولون آمنا به كل من عندي، سلمنا بالمعنى الذي يريده الله. ونحن ما نحن آلهة نعلم كل شيء، نحن إلا عبيد سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا نحن آلهة. لكن هذاك في نفسه لابد يعلم كل شيء، والذي يجي للأشياء المشتبهة لما له طريق العلم يقول والله وانا كذا نثبتها كما قال قم ارحم نفسك احسن لك، انت عبد لست اله. فقل لمن يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك، وما اوتيت من العلم الا قليلا، فلا بد ان يكون هناك مجال للتسليم. ولهذا يقول: والمشكلات من العلوم والأعمال أن يقدم عليها بنطق أو عمل، ولا ما دامت مشكلة لا يعتقد نفيها ولا إثباتها، خشية أن يكون معتقدا لباطل أو نافيا لحق، بل يكون اعتقاده فيها تسليما لله عز وجل، يقول آمنت بحقائقها عند الله تعالى. فهذا تعبد من الله للمؤمنين. وفي سيدنا الشافعي قولة في هذا بديعة، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، تمام، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. خلاص، كان بعض أهل البدع وزيهم يناقشون، قال سمعوا هذا عقيدتي، ها الآيات اللي تذكرون والحديث تذكرون ما أراد الله أنا اعتقدته، وما لم يرده أنا بريء منه، ما أراد رسول الله أنا اعتقدته، وأما أنت تفرض علي رأيك وعقلك تقول لا معناه إلا كذا ويجب أن تعتقد كذا، فلا سبيل لك إلى ذلك، فلست بإله ولست برسول. فهناك مشتبهات، وهناك شبه أيضا لا يعلمهن كثير، فأمرنا أن نتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهكذا في هذا المعنى ذكر لنا الكثير، وذكر عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، يعني أنتم في وقت وضح فيه الحق وتبين بتبيين محمد وأهل بيته وصحابته وضوحا، فالمسارع هو الفائز منكم. أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، مسارع في الخيرات والعمل والدخول مع الجماعة والقيام مع القوم، هذا أفضلكم اليوم. وسيأتي عليكم زمان وقد أتى ابن مسعود، وسيأتي عليكم زمان قد أتى ابن مسعود في وقتنا ومن قبل وقتنا قد ظهر هنا وهناك، يكون خيركم في المتبين، لا يقدم على شيء حتى يستبينه موضعه من حكم الله، موضعه من مرضات الله، موضعه من هدي محمد، أين هو يتبين ثم يتوقف حتى يستبين، خيركم المستبين مش المزارع. وأما الذي كلما صلحوا قليل حركة بالنت حقهم ولا بوسائل الإعلام أصبح يصيح شوي شوي شوي، إيه اصبر 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 تعقل، صلحوا لك قليل حركة أصبحت تصيح لنا في شوارع في كل محل، اسكن، تبين، تورع، احتط لنفسك. ما ادري ربهم الا يصورونها بكلمتين يجيبوها من دم ذا بو ثارت العام، لان وجدوا قوم لا وزن لهم لا ميزان لهم، لا فيهم وزن ولا لهم ميزان، اتباع كل ناعي من حيث ما جاءت قاموا وراها يمنة ويسرة. خيركم المستبين، تبين الأمر. وقد كان يستبينون أحداث ستقع في الأمة من قديم، ما تأمرني يا رسول الله إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، فإن لم يكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت. هذا نصح النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بل صرح في ذكر بعض أحداث في أمة تكون، قال فما أصنع؟ قال إلزم بيته. قال له أرأيت إن دخل علي إلى دار ما خلوا لي حالي جاءوا إلى وسط الدار. قال كن كخيري ابن آدم، عندك اثنين من بني آدم تلا الله عليهم آيتهم في القرآن، كن كخيرهم. واحد قال لا أقتلنك، والثاني قال ما أنا بباطن يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كن كخيري ابن، خذ من خير منهم كن مثله. هذا إرشاد نبوي، إرشاد أشجع الناس، أغير الناس على دين الله. لكن بعض الناس ما يعرف الشجاعة والغيرة إلا بتفسيره وبما قاله، وليس الأمر كذلك. خيركم في المستبين، حتى يتبين له الأمر. وشان هذا التسليم ذكرنا القراءة التي تروى عن بعض التابعين وجعلنا مسلمين لك بمعنى المسلمين، لأن الإسلام يقتضي التسليم. وأيضا قراءة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، والقراءة المعروفة المشهورة عند السبعة وغيرهم، وجعلنا مسلمين لك والذين آمنوا وكانوا مسلمين. ولكن يستدل الشيخ يقول ما وردت في قراءة إلا والإسلام يقتضي التسليم، فهي بالمعنى الإسلام. نعم، بمعنى واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني فيما يعرضون عليكم، لا يقول هذا من التوراة هذا من الإنجيل، قال لا تصدق ولا تكذب. كيف لا تصدق ولا تكذب؟ قال حرفوا وبدلوا وخلطوا، فالآن مخلوطة. فإذا جاء لك بآية إن صدقت ربما فيها شيء مما زيدوهم غيروا، فنسبت إلى الله تعالى الباطل وأحققت الباطل، وربما هي كما قال الله كنت تكذب فتكذب بحق. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط موتي موسى وعيسى وموتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له آمنا بعين ما نزل. أما اللي عندكم ذا ما ندري إيش زي زاد شي نقص ما لنا دخل فيه. الذي نزل على موسى آمنا به، الذي نزل على عيسى آمنا به، الذي نزل على الأنبياء كلهم على العين والرأس آمنا به وصدقنا، كل من عندي ربنا جل جلاله. وأما ما تقولون أنتم اليوم فلكم، زيدتم ونقصتم فلهذا أرشد النبي قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لكن قولوا آمنا بالله ومنزلين ومنزل إليكم. تمام. وهكذا تم الإرشاد. والمؤمن يصدق بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما لم تشاهد به العين، لأن العقل بصره القلب كالعين بصر الجسم. قال ثم بعد هذا في السنة ترك ما لا يعني مما قد كفينا ومما لم يوكل إلينا من القول والفعل، لأن توسعنا في ذلك يقطعنا، وهو التكلف المنهي عنه الذي أخبر أنه والأتقياء برعاء منه، أنا وصلح أمتي برعاء من التكلف، وما أنا من المتكلفين في القرآن الكريم. قال فيكون شيء إن كتب عليه لم يكن له فيه فضل، وإن سمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيد ولا لغير نفع. بعد ذلك كف الأذى، هذا من السنة من الورع، كف الأذى من حكم سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه، كف الأذى كسب العقل، يعني على قدر ما تكف الأذى عن عباد الله يزداد عقلك ويقوى، وبحسب عقلك القوي تكف أذاك عن خلق الله. كف الأذى كسب العقل، واحتمال الأذى كسب العلم، احتمال الأذى من الغير إذا آذاك، هنا باب انفتح لك تحمل الأذى ويعلمك الله. كسب العلم باحتمال الأذى، وهم الذي كلما أذى واحد قال فعل أبوه ترك أبوه وهذا صلح بي وهذا فعل بي شوي شوي، فإذا كان بسرعة ما يحتمل الأذى يقل علمه ولا يفتح عليه في العلم. ولكن احتمال الأذى كسب العلم، والنصيحة للخلق والرحمة لهم كسب الإيمان. تريد إيمانك يقوى ويزداد، انصح خلق الله، ارحم عباد الله، يزداد إيمانك في كل يوم. ارحم عباد الله، انصح خلق الله باللطف بالشفقة. نعم، يقول: فيعمل في قطع ما اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطع عن العمل لأجل الآخرة. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا، لأنه حدثنا عن قضية وهي اعتياد النفس. النفس هذه ما عودتها تعودت خيرا أو شر، فأحذر أن تعودها الشرور. قال لك حتى المباحات إذا قدرت أن لا تجعلها عادة راسخة فأحسن، لا تتسلط عليك من هذه الناحية. ولكن على كل حال المباح يبقى حكمه مباح، وأمر المجاهدة فيه شان الذين ارتفع لهم القدر، ولكن الشان في ترك الشبهات وترك المحرمات. ومع ذلك كله يقول: أنا أحب حتى ما أعين لوقتي لشهوة أكلي وقت معين حتى لا تطالبني نفسي فيه، أي على وجه العموم. ولكن يبقى ذلك مقابل هذا من السنة تحديد وقت، مثل سحور يكون قريب من الفجر قبل وقت الشك، فيمسك قبل طلوع الفجر وأذان الفجر بمدة حتى يتيقن أنه لم يقع في المحذور. كذلك الفطور هذا له وقت محدد ويسن تعجيله عند تيقن غروب الشمس، يسن تعجيل الفطر. فالمراد فيما لم يحدد من قبل الشرع لا يجعل عادة تتحكم عليه، فما يهم يكون في الساعة ذي قبلها بقليل بعدها بقليل، لا يتحكم تحكم يكون مستخدم كاملا لشان هذه الشهوة. ولذا كان في قطع المألوفات يقول: لأن أترك لقمة من عشاي، أبو سليمان الداراني، أحب إلي من قيام ليلة، لأنها يخرج فيها من المعتاد. وهكذا جاءنا الصوم نوع من هذه التربية. وذكر بعد ذلك خشية إيلاف العادات فتنازع النفس إلى الإلف، وحسن الصبر على ما أمرنا به، وحسن الصبر عما نهينا عنه. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فأفضل الطاعات ترك المعاصي. ثم ذكر اجتناب ذكر الدنيا وما إليها، فإنه يقسي القلب، وأكثر نشرات الأخبار وأكثر كلام الناس في مجالسهم من هذا القبيل. قال: ويكثر ذكر الله تعالى، حتى كان يقول بعض أهل العلم: من جالسنا لا يذكر إلا الله، فإن كان لابد من ذكر غير الله قال يذكر لنا الآخرة والصالحين. كيف هذا؟ إشارة إلى أن ذكر الآخرة والصالحين شرعت من أجل الوصول إلى حقيقة من نور ذكر الله، أنها سبب. فأما إذا وصلت إلى هناك فهو المقصود، خلاص لا عاد مقصود آخرة ولا ذكر أحد، خلاص مقصود هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فهذه السنة التي كان عليها النبي والصحابة الكرام رزقنا الله متابعتهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.